بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المجدد الثاني في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين.
إذن هذه الآية يقول: فانظر إلى فقه إبراهيم عليه السلام، فإنه عبر عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له، وهو المعنى الذي يمثل ركني هذه الكلمة وهو الإثبات والنفي. فإن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فلابد في هذه الكلمة من نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لابد من تضمن هذا. فالنفي وحده عدم محض، والإثبات وحده لا ينفي المشاركة، فلا يحصل التوحيد والإفراد إلا بالنفي والإثبات. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فسرها إبراهيم عليه السلام بقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فوقعت البراءة على جميع المعبودات إلا المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، وجعل كلمة باقية في عقبه. في عقبه هذه موجودة فيه وفي ذريته إلى يوم القيامة. لهذا قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدل هذا على أن هذه الكلمة كلمة أصل، كلمة أصل، وهي الكلمة التي جاء بها جميع الأنبياء، لا فرق بين نبي وآخر، جميع الأنبياء إنما بعثوا بهذه الكلمة وهذا الموضوع أولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أنهوا عن الزنا عن الربا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا المعنى الذي ركزت عليه جميع الأنبياء ولا زال إلى الآن من ينتسب إلى الإسلام ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولا يفقه هذا المعنى مع وضوحه؟ نعم. وكيف ينصرف الدعاء الذين يزعمون السلفية عن الدعوة إلى هذا المعنى الذي قام به إبراهيم وقام به نوح وقام به موسى وقام به عيسى، ووقعت المفاصلة بين الرسل وبين أممهم في هذا المعنى، ثم مع ذلك لا يلتفتون إلى هذا المعنى إلا إذا مر عليه مرورا سهلا يسيرا غير عميق، ولا يجعلون هذه القضية بل يجعلون القضية في غير هذا من المسائل التي لا توازي ولا تقارب هذا المعنى العظيم. ولهذا من الكواشف الجلية في الحكم على أي داعية أن ينظر إلى حجم الدعوة إلى التوحيد والسنة في دعوته. إنما تراه مثلا يركز على المعاصي، ربا، زنا، كذا كذا، هذه مهمة وكل شيء وذكر الله في كتابه، لكن تراه يركز على دي وهذه فقط، فهذا ليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسير عليه سيرا متطابقا. إنما يذكر ما لا خلاف فيه عند الناس، الناس ما يخالفونك في الزنا حرام والربا حرام والسرقة حرام والكذب حرام وكذا وكذا، ما يخالفونك في هذا، إنما الناس يخالفونك في التوحيد والسنة، وتقع المشاقة في هذا التوحيد والسنة. فأراد هؤلاء أن يجنبوا أنفسهم هذه المقابلة والمواجهة، ونهوا عن الأمور التي قد لا ينكرها أصحابه. يعني لو جيت تتكلم عن الزنا، ما يقوم زاني يدافع عن الزنا حتى لو كان زانيا، ولا يأتي سارق يدافع عن السرقة حتى ولو كان سارقا. نعم، فده كاشف جلي جدا. ولهذا أي داعية يقول أنا سلف ودعوة دعوة سلفية، وأنت تريد فعلا أن تبين مدى قربه وبعده عن السلفية، فلا بد أن تنظر دعوة هذا الرجل ما صلته بالتوحيد، ما صلته بالسنة، ما صلته بالرد على أهل البدع والأهواء، ما صلته بالارتباط بعلماء الأمة في سائر العصور. شوف دي كواشف جلية. الأول كواشف جلية، إيه حجم دعوته في التوحيد، ما حجم دعوته في السنة والاتباع، ما حجم دعوته في الرد على أهل البدع والأهواء، ما حجم دعوته في الارتباط بكتب السلف وعلماء السلف. دي كواشف جلية، أربعة أمور مهمة جدا، مهمة جدا يعني سريعة. ده داعية سلف، عندنا شيخ سلف، وكان من ده بعض الإخوة بيقول اليوم أنا مثلا بقرأ على واحد عندنا اسمه زيد بن عبيد مثلا وغير معروف، فعلى طول قل له على طول ده كويس وكذا، ايه رأيه في الواقع اللي موجود هذا والمشايخ بتوع الصورات والجماعات والكلام ده، ايه رأيه؟ يبقى سريعا خد بالك ايه الكتب اللي بيشرحها، ايه الكتب اللي بيركز عليها، يبقى دي كواشف جلية. انما هيقولك انا ماليش دعوة بالمشايخ او المشايخ دول كويسين او اخره، اعرف ان هذا الرجل ليس على الجادة، هذا الرجل ليس على الجادة. يبقى حجم التوحيد عنده، حجم السنة، تحذيره من أهل البدع والأهواء أم مسالمته لهم، حجم كتب السلف وعلماء السلف في دعوته. إنما مرة استدل بابن باز ومرة استدل بالقرضاوي، هذا ما يكون. مرة استدل بابن إبراهيم ومرة استدل بسيد قطب، هذا ما يكون سلفي. فدي كلها يا إخواني بتبقى كواشف جلية تعطيك كاشفا سريعا وقويا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم.
نعم.
قال: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية والحديث قال: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا، كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله.
فمدلول شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أيضا أن تعتقد أنه لا مشرع إلا الله، الذي يقول حرام وحلال هذا الله عز وجل هو الذي يبين هذا الأمر حرام أو أنه حلال. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لقوله: ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله. فالتحريم والتحليل لا يعرف إلا من قبل الشارع. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن اعتقد أن واحدا له الحق في هذا أن يقول هذا حلال وهذا حرام، من اعتقد هذا فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. أما من يعتقد أن التحريم متحريف في الشرع ولكن يتبع هواه فيخالف هذا الأمر ويترك الانقياد للشارع فهذا عاصي، حتى لو وضع قانونا يخالف ما أنزله الله سبحانه وتعالى، لو وضع قانونا يخالف هذا لكن بهواه، يعني يقول مثلا ايه، يمنع دخول البنت الى المدرسة بغطاء الرأس، الزي الرسمي الموحد هو لبس كيت وكيف بنطال وبلوزة وكذا، والله يقول وإذا سألتمونا ما تعرف فاسألونا من ورائي حجاب، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن، فهذا يكون عاصيا ولا يكون كافرا إلا إذا قال هو ده الشرع وكان عالما بشرع فإنه يكفر بذلك. نعم.
قال وقوله قال فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
وانتبهوا يا أخواني، مسألة المنافاة لكلمة التوحيد طارة تكون منافاة كلية تخرج من الإسلام، وطارة تكون منافاة جزئية فتنفي الكمال الواجب لا الأصل، ولا كل معصية أصلا تتنافى مع هذا، وكل مخالف تنافى معه، والشرك الأصغر يتنافى مع لا إله إلا الله. ليس تعبير العلماء هذا مما ينافي الكلمة أن هذا يقتضي الخروج من ملة الإسلام، هذا ينافي الكلمة مما ينبغي أن تكون عليه، فطارة ينافي كمالها الواجب وطارة ينافي أصلها. نعم. ولهذا ابن عبد الوهاب وضع كتابه هذا في بيان التوحيد وما ينافيه، ووضع فيما ينافي التوحيد الشرك الأكبر والأصغر، بل وجعل المعاصي أيضا مما تنافي التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حنازي وهو مؤمن الحديث، فكل المخالفات تتنافى مع كلمة التوحيد. نعم.
فتبين بهذه قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيط والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى، ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله.
المنافي أخوان أيضا العلم المنافي الجهل وكذا، مسألة العلم على قسمين أيضا، علم إجمالي وعلم تفصيلي. المطلوب العلم الإجمالي الذي يقتضي ماذا؟ ترك الأوثان وعبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك علم تفصيلي قد يخفى على الإنسان مفردتان من هذا، قد يخفى عليه بعض الشيء مما ينافي التوحيد فيقع في هذا جهلا، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لا شك أن هذا الطلب مما تنافى مع ماذا؟ مع العلم بلا إله إلا الله، فمن علم لا إله إلا الله علما يعني واسعا وكذا لما قال اجعل لنا ذات أنواط، فهؤلاء تخلف عنهم شيء من هذا العلم فلم يكفروا به. وأنا أقول هذا لماذا؟ لأن من لا يعذر بالجهل يقول أي ناقض لهذا لهذه الكلمة دليل على الجهل بلا إله إلا الله، ومن شروط لا إله إلا الله العلم، يبقى هذا عنده جهل بها وبالتالي لا يعذر بجهله لأنه ترك شرطا، فلابد أن يقول بهذا، وهو التفصيل بين العلم الإجمالي والعلم الإيه التفصيل، فقد يكون عندي علم إجمالي وكذا، ومع ذلك تقع في بعض المفردات. وفينا نبي يعلم ما في غد، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذا أنا مت فحرقوني، هذه كلها تتنافى مع مثل هذه. ولكن ماذا؟ ولكن مثل هذا يعذر الإنسان بجهره إذا خفت عليه المفردة. لكن مسلم لا يعتقد أصلا إفراد الله بالعبادة، مسلم لا يعتبر الدعاء غير الله، النذر غير الله، كذا 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 إلى آخره، أن هذا ليس شركا مع العلم به، هذا ما يكون مسلما، هذا ما يكون مسلما. نعم.
ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندى ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله.
ومعنى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من عباد الأصنام لأصنامه. وليس المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة للأصنام، فإن محبة الأصنام لم تقع في قلوب الذين آمنوا، ولكن الله عز وجل هنا فرق بين محبة هؤلاء الأصنامين ومحبة المؤمنين لله، فمحبة المؤمنين لله أشد من محبة الوثنيين لأوثانه، وإلا لا ينبغي أن تقع محبة الند في قلب المؤمن أبدا ولو ضرة ولو ضرة. نعم.
قال: ولم يكفر، قال: فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة على هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين، فتدبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم، فإنهم فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك
ولا تحويلة، وهذا يبين عجزهم وضعفهم، وهذا أمر معروف. ماذا يصنع لك هذا العمود من كشف ضر أو تحويله؟ ماذا يصنع لك ميت؟ ماذا يصنع لك؟ نعم. ماذا يصنع لك حي مشلول فضلا عن ميت؟ نعم.
فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر.
المعنى هذا يا أخواني صعب، المعنى هذا صعب، لا تدعو بدويا وادعو الله، صعب هذا. الميت هذا لا يملك لك رفع ضر ولا جلب نافع، والله الذي خلقه والذي يملك هذا، ده صعب. ما أسهل هذا المعنى، ناقش مسألة نزول على ركبتين كده، يا الله ما يناقش فيها إلا طلبة العلم، نزول على ركبتين أو اليدين، حديث وائل ومن رواه صحيح وضعيف، حديث ابو هريرة ومن رواه صحيح وضعيف، هل فيه قلب أم ما فيه قلب، كلام أهل العلم في هذا من لدن الصحابة فمن بعدهم، ما هو الراجح في هذا، هذه مسألة خاصة، نزول على الركبتين أو على اليدين. إنما هذا تقول لواحد ده ميت ما يملك لك شيء، أو ده عمود ما يملك لك شيئا، يعني هذا معنى ما أسأله، ومع ذلك سبحان الله أكثر الخلق راسب في هذا المعنى، أكثر الخلق قد لا يرسب في السجود له، يقولك لا أنا ما سجدش البدوي، مش حاجة اسمها نويت الصلاة للبدوي، لكن يذبح للبدوي، قد لا يذبح لكن يتوسل، قد لا يتوسل لكن يتمسح. المهم اي لون من هذه الالوان. لما في حاجات يعني اقول لك بقى يعني مثلا ممكن تروح تقول اسجد للبدو لا 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 لكن لا فرق. لكن في نفس الوقت ماذا يدعو بدويا في نفس الوقت يذبح عند البدو. نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
نعم.
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين.
نعم.
وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة.
عموما كلها معاني صحيحة. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ابتغوا إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة وخافون عذاب. إما أنهم كانوا كفار من الجن وكذا فأسلموا وما زال هؤلاء يتعلقون به، وإما أنهم أنبياء وصالحون كعيسى كعزير كالحسين، فهؤلاء يعبدون الله وابتغوا إليه الوسيلة وكانوا يخافون ويرجون، فلماذا لا تفعلوا مثل ما يفعلون؟ نعم.
قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية:
يعني ما في واحد يدعو مقبورا إلا وعند خوف ورجاء، يخوف ورجاء يخوما معا، لهذا كان الخوف والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق.
نعم.
فإن الآية تعم من كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل.
تمام.
كما يقول الترجمان
يعني هذا التنوع، فيذكرون على نوع التمثيل وليس الحصر. نعم.
كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام.
نعم. كما أورد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات على أنه شبهة من قال الشرك عبادة الأصنام وأنا لا أشرك بالله شيئا إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى. فرد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين ما معنى العبادة أصلا وما معنى الأصنام ورد عليه. نعم. فكل مقصود من دون الله عز وجل كان منحوتا أو كان قبرا أو كان رجلا أو كان نبيا أو كان شجرة، كل من ومات له القلوب محبة وتعظيما بصرف العبادة له من دون الله عز وجل فهو وثن عبد من دون الله، وهذا هو الشرك. ولهذا لا يعنينا أن يكون المشرك به منحوتا، صنما، وثنا، شجرة، حجرا، رجلا، معنى في ذهنك، أيا كان، طالما أنك تصرف حق الله لغيره هذا هو الشرك، بغض النظر عن مادة المعبود. لهذا النبي لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه الشجرة كان نطوم بها استحته، شجرة، حجر، أي شيء، أي شيء، حتى لو شخص أمامك شيخ ترجو بركة فيه، بركة ذاتية تريد أن تمسح به حتى تنال بركة من بركات بدنه أو كذا، كل هذا إنما هو من الشرك الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المعنى كما قلنا مع وضوح ينبغي أن نتكلم فيه دائما أبدا ولا نمل من هذا يا إخواني، لأن الشرك يضرب أطنابه، ما من بلد إلا فيها قبر يعبد من دون الله، بل قبور تعبد من دون الله، فالشرك موجود. لو كان في مصر قبر واحد، قبر واحد، لوجب أن ندعو الليل والنهار، بل لو لم يكن في مصر قبر لوجب علينا أن نجلي للناس أعظم أمر جاء به الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عبادة القبور وعن بناء المساجد على القبور وعن مسألة القبور، ولم يكن قبر في عهده صلى الله عليه وسلم يعبد من دون الله. كان قبر من اللي يطاف حوله يا إخوان في عهد رسول الله؟ هذا رد على الدعاة هؤلاء الذين يجهلون أهمية الدعوة إلى التوحيد. كان كم قبرا على عهد رسول الله يطاف حوله وينظر له ويذبح له؟ كم قبر يا إخواني؟ ولا قبر واحد. كم بدعة يا إخواني كانت في الصحابة؟ كم فرقة كانت في الصحابة؟ أكان فيهم جهمية وصوفية ورافضة ومرجئة وخوارج؟ أولما صار كل بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه قبر يعبد وطائفة تتبع وشخص يبتدع في دين الله، يأتي من يلوم أهل السنة إن تكلموا ليلا ونهارا في أشخاص، في طوائف، في جماعات، في كذا، يلام أهل السنة إن تكلموا في هذا. والداء منتشر، بل كما قال النبي كالكلب لا يدع مفصلا إلا داخله، تتجارى به من أهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. إذا جاء من ينهى ومن يجعل هذه قضيتها الأولى يقال أكثرت من الكلام، ما عندهم الكلام في التوحيد والجماعات والطوائف. لا، هذا أنا بقول لك هذا ده كشف جلي، كاشف جلي. ومن لام أحدا في هذا فقد جهل دين الله سبحانه وتعالى، فقد جهل دين الله عز وجل. لأن لوم النبي هو يحذر يوم أن لم يكن مبتدع، لوم النبي هو يحذر يوم أن لم يكن قبر، لكن القبر موجود. وهل القبر موجود ولا أحد يدافع عنه؟ ده القبر موجود بالدليل، ده القبر موجود بالكتاب، ده القبر موجود بالجامعة، ده القبر موجود بالتحذير من يدعو إلى تركه. ده مش قبر مجرد، ده قبر مدلل عليه، قبر مدلل عليه، قبر بالآية، قبر بالحديث، قبر بكلام أهل العلم، قبر بكتب مصنفة. فمن الذي ينهى عنه إذن؟ ومتى؟ أنا خطرت في هذا المسجد والجمعة القادمة في مسجد آخر وفي كل مسجد، هذه دعوة لا ينتقي إنسان منها إلى غيرها. نعم أتكلم في الزنا، في الربا، في كذا، في كذا، وأقول لا يزني الزاني، إحنا نزني مؤمن. لو عظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى وراقب الله دائما التوحيد، أدخله في كل موضوع ربا، زنا، أي شيء، تحذير من الإحداث في الدين والبدع في الدين وكذا. النبي يقول وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ما يتعلق واحد برقبتك يوم القيامة ويقول يا رب هذا أكثر علي في الكلام في التوحيد والبدعة حتى نفرت فتركت المنهج، ما يمكن أن واحد يتعلق برقبتك هذا. لكن سيأتي من يتعلق برقبتك ويقول يا ربي هذا رجل دعا السلفية وقام فيه 30 سنة لم أسمع منه نهيا واحدا عن هذا. لكن ما يتعلق بك واحد تقول أنت يا ربي هذا أظلم قلبي وعقدني من الكلام في هذا لأنه أكثر من الكلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله
يكفي.